الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم أبو حاتم البستي رحمه الله في منظومته عنوان الحكم، قال: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. قال الشارح وفقه الله: سحبان هذا من وائل، يعني رجل من بني وائل، كان يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والبيان، رجل فصيح جدا يضرب به المثل، فإذا أريد مدح شخص بفصاحته وبيانه قالوا سحبان وائل، أو مثل سحبان وائل، أو أفضل من سحبان وائل، يعني في الفصاحة والبلاغة والبيان، ومعنى ذلك فصاحة كفصاحة سحبان. فيقول سحبان هاي هذا الفصيح البليغ من غير مال، إذا ما كان عنده مال، يعني هذا سحبان بفصاحته وبلاغته إذا كان فقيرا معدما ما عنده شيء من المال ومتاع الدنيا، باقل حصر، يعني هو بمنزلة باقل، وباقل هذا رجل آخر من بني إياد واسمه محمد ابن سعد ابن سعيد، محمد ابن سعيد الإيادي، وهو من بني قيس ابن ثعلبة، يضرب به المثل في العي، يعني ما يستطيع أن يفصح عن شيء يريد أن يقوله، هو عكس سحبان، الكلام عنده عسير جدا، حتى مما ذكر من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فلقيه قوم فقالوا له: يا باقل، بكم اشتريته؟ قال: فترك الظبي وأشار لهم بيديه إلى 12، وأخرج لسانه ليبين لهم أنه اشتراه 11، فانطلق الظبي وهرب، يعني هذا من شدة عيه. قيل له: بكم اشتريت هذا الظبي؟ ما استطاع أن يفصح ويقول اشتريته 11، فجعل يشير بيديه وأخرج لسانه، والظبي كان في إبطه، فهرب، هرب عليه. ذكر هذا الزركلي رحمه الله في الأعلام. قال: قالوا بكم؟ فما أحسن أن يقول 11 درهما، عنده عي في الكلام والإفصاح عما يريد، فكان يضرب به المثل في العي، يعني عدم القدرة على الإفصاح والبيان، إذا أريد أن يبين عي فلان من الناس فيقال أعيا من باقل، أعيا من باقل. فيقول الناظم: سحبان هذا الفصيح البليغ من غير مال باقل حصر، يعني عند الناس، إذا كان الشخص فصيحا وبليغا وليس عنده مال يعتبرونه باقي الحصر ولا يعتبرون كلامه، يعني ليس له منزلة، ليس له منزلة عندنا، حاله كحال باقل هذا العي الذي لا يحسن أن يفصح في الكلام إذا كان ما عنده شيء من متاع الدنيا. قال: وباقل في ثراء المال سحبان. قال: باقل يعني هذا الرجل العيي الذي لا يحسن أن يفصح ولا يحسن أن يتكلم إذا كان صاحب مال، وأخذ يتكلم، ما الذي يحدث؟ قال: صاحب المال والثراء الذي هو في الحقيقة عنده عي في البيان ولا يحسن أن يتكلم، إذا أخذ يتكلم فالذين حوله كيف يكون استماعهم له؟ كلهم ينصتون، وإذا تكلم كل واحد يقول له: ما أحسن بيانك، وما أجمل كلامك وما أروع فصاحتك، وكلامك هذا كله ذهب وكله درر، وما رأيت مثلك في البيان. إيش الجمال هذا وإيش العبارات الحلوة، وهو لا يعتبر أصلا الكلام والفصاحة لا ينظر إليها، وإنما من أجل ما عنده من مال فيمدحه حتى يقرب منه وحتى يحصل منه شيئا. هذا غالب في نظرة كثير من الناس، يعني أن الميزان عندهم هو المال، فمن كان ذا مال مدح وأثني عليه ولو كان عييا، ولو كان عي، إذا كان هذا العي في اللسان، كذلك لو كان عنده عي في استقامته وصلاحه سيمدحونه ويثنون عليه وأيضا يرفعونه من أجل نيل شيء مما عنده. وهكذا بالعكس، إذا كان الآخر الذي عنده الصلاح والاستقامة والخير ولم يكن عنده شيء من متاع الدنيا، فإنهم لا يعتبرون به ولا يمدحونه ولا يثنون عليه ولا كذلك يلتفون حوله. هذا معنى قول الناظم: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. فحال كثير من الناس هو الاعتبار بمن عنده المال ومتاع الدنيا. ثم قال: لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في البدو سرحان، هكذا عندي، والصحيح في الدو من غير باء، في الدو سرحان. قال الشارح وفقه الله: قال سرك لا تودعه شخصا والشاء، والوشاء هو المذياع الذي لا يحفظ السر ولا يحسن كتمه، ويقولون إن السر إذا جاوز الاثنين شاع. ما المراد بمجاوزته الاثنين؟ قيل المراد بمجاوزته الاثنين أي الشفتين، يعني إذا خرج من الفم فإنه سينتشر ويشيع هذا الخبر، وإذا ضاق صدر الإنسان من تحمله بسره فلا يلوم من قد أخبره. ومع ذلك لو أراد أن يخبر أحدا فيحرص أن يخبر من يعلم منه حفظ الأسرار، من عنده أمانة وحفظ للسر وعدم إفشاء. قال: إذا أخرجته أنت يا صاحبه من شفتيك لم تحفظه ولن تتمكن من حفظه، ومن أودعته عنده لن يتمكن إلا من رحم الله، يعني قليل من قد يحفظ لك سرك. إذا كان صدرك نفسك أنت ضاقت من تحمل هذا السر فكيف بغيرك؟ قال: وكتمان السر أمر عزيز جدا، أمر عزيز جدا، يعني قليل من يحفظ أسرار الناس ويكتمها. قال: ولن يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس أيضا معروف بإفشاء السر وعدم كتمانه، فيحذر من إفشاء السر لمن يبوح به، وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ سره. يقول: لا تودع السر والشاء يبوح به، يبوح به أي يعلنه ويظهره، مثل هذا ما ينبغي أن يخبر بالأسرار. أنت تريد ربما تبوح بسرك، تريد من يعينك بإصلاح أمر أو كذلك أيضا دفع ضرر أو جلب نفع أو نحو ذلك، فتخبر من ترى فيه الخير والصلاح بسرك حتى يعينك ويحفظ لك سرك. أما إذا كان إنسان معروف بإفشاء الأسرار، ما ينبغي أن تكلمه، ما ينبغي أن تخبره بسرك، لأنه سيعلن ويظهر سرك هذا وينشره بين الناس. قال: وهذا تحذير من ائتمان من لا يؤتمن، نعم، وأمر الأمانة يعني أمرها واسع، ليس فقط خاصة بالأموال والودائع والديون، بل حتى في الكلام، الكلام أمانة. لهذا قال بعض السلف: إذا خاطبك الإنسان بكلام ثم التفت فهو أمانة. يعني معنى ذلك أنه ما يريد أحد أن يسمع هذا الكلام الذي يخبرك به، إذن هو يأتمنك على هذا الكلام، فلا ينبغي أن تظهر هذا الكلام وأن تفشي هذا الكلام. قال: فما رعى غنما في الدو سرحان. قال: سرحان هذا اسم للذئب، من أسمائه سرحان بكسر السين، من أسماء الذئب، ولهذا جاء في الحديث في ذكر الفجر الكاذب: كذنب السرحان، أي الذئب. قال: الدو الصحراء والمفازة. فهل يتصور أن الذئب يرعى الأغنام في الصحراء؟ يعني لو وجد الذئب أغناما في الصحراء، هل يقوم برعايتها وبحفظها حتى يردها إلى صاحبها؟ الجواب لا، بلا شك. قال: الجواب لا، لا يرعاها، وإنما سيقوم بقتلها وإبادتها ولا يبقي منها أحدا. قال: يعني هذا مثل ذكره للوشاء: إذا أودع السر لا يحفظ السر. وهو مثل الذئب لو أودع الغنم لا يحفظها، بل يبطش بها ويجعلها ما بين قتيل وجريح. إذا كان هذا حال الذئب مع الأغنام، وهكذا حال الوشاء مع الأسرار، حال الوشاء مع الأسرار الذي لا يحفظ الأسرار ولا يكتمها، ما ينبغي أن يعطى الأسرار وأن يفشى له بذلك. كما أن الذئب لا يمكن أن يرعى الأغنام وأن يحفظها، فكذلك لا ينبغي أن تودع الأغنام عند الذئاب التي تقوم بإهلاكها وقتلها وإفسادها، فكذلك لا ينبغي أن تودع الأسرار عند من لا يحفظها ولا يقوم بماذا بحفظها وعدم إفشائها. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.